بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدرار المضية شرح الدرر البهية للإمام العلامة محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى المتوفى في عام 1250 من الهجرة. كنا في كتاب أو في كتاب العتق، وكان يتكلم على أذية المملوك وأن كفارة أذية المملوك أن يعتقه. قال وفي مسلم أيضا من حديث أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما بالصوت فسمعت صوتا من خلفي، إلى أن قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أقدر منك على هذا الغلام. وفيه: قلت يا رسول الله، وحر لوجه الله تعالى؟ فقال: لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. لفحتك بمعنى إيه؟ مستك. وأما كونه يعتقه الإمام أو الحاكم، لأنه قال في المتن قال ويعتق ومن مثل وما إلا ويستسعى العبد. المهم هو يتكلم الآن. طيب، هل هو يعتق بمجرد هذا الفعل؟ وإن لم يعتقه الشخص نفسه هل يعتقه الحاكم؟ قال: وأما كونه يعتقه الإمام أو الحاكم فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المملوك الذي جب سيده مذاكيرة، يعني جهاز التناسلي، لأنه في بعض الروايات وجدوا يقبل جارية، وجدوا يقبل جارية فعاقبه بأن جب مذاكيره، فعقوبة بليغة. تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل حتى يعني هاتوه حتى يؤدبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقدر عليه، لم يقدر عليه، يعني هرب ما خلاص بعد. قال: فلم يقدر عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. فده معناه ان الامام يمكن ان ايه، اذا فعل السيد في عبده مثل هذا الفعل فيجوز ان الامام يعتق او الحاكم او القاضي يعتق عنه، لان النبي قال اذهب فأنت حر مع عدم وجود السيد. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وقد أخرجه أحمد، وفي إسناده الحجاج بن أرطاه وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجال أحمد ثقات. وأخرجه أيضا الطبراني، وقد حكى في البحر أي المهدي عن وقد حكي في البحر عن علي والهادي والمؤيد بالله والشافعية والحنفية، أو قد حكى أنه لا يعتق بمجرد المثلة، بل يؤمر سيده بالعتق فإن تمرد فالحاكم. وقال مالك والليث والأوزاعي وداود: بل يعتق بمجردها، يعني الخلاف هل بمجرد ما مثل به سيده قطع مذاكيره أو جب الذكر أو قطع يده أو فعل فيه شيئا من تلك المثلة، هل بمجرد هذا الفعل يصبح حرا، ام انه لابد من ايه، لابد من الرجوع الى الحاكم. فبعض العلماء قال يعتق بمجردها، اي بمجرد فعل الايه المثلى، وبعضهم قال بانه ايه لا يعتق بمجرد المثلى، بل يؤمر سيده ان ايه يعتقه، فان ابى فياتي الحاكم فايه فيحرره. والظاهر ان الانسب ان تكون تبعا للحاكم او القاضي، لانه قد يختلف الامر، وبالتالي ممكن العبد يدعي اي شيء ويخرج ويهرب ويابق من سيده بحجه انه قد مثل به او ضربه او اذاه فالظاهر انه رجوع الى الحاكم او القاضي. عموما تلك المسألة على وجه الجملة لم تعد الان موجودة. قال النووي في شرح مسلم انه اجمع العلماء على ان ذلك العتق ليس واجبا وانما هو مندوب رجاء الكفارة وازالة اثم اللطم. يعني النووي يريد ان يقول ان العتق ليس واجبا بهذا، والظاهر انه يقصد الامور العادية او البسيطة، بمعنى لو لطم السيد عبده. فصحيح ان مثل هذه الافعال اليسيرة لا يلزم منها ان يعتق عليها على وجه الوجوب، لكن يندب له تخلصا من الوزر. يمكن ان يقال اخواني انه تقسم الاذية الى قسمين، اذية بسيطة او خفيفة، وهذه يندب فيها العتق ولا يلزم، يعني لا يلزم الحاكم، لأنه لو قلنا بأنه بمجرد ما لطمه أو فعل أي شيء، يعني الظاهر مثل ما بيقع مع أولاد الإنسان، يعني ده شيء يعني بعض الناس معتاد عليه حتى مع أولادها، وبعضهم ربما يفعله مع زوجه، وبالتالي أنت ولدك ساعات يغلط فتخبطه أو تلطمه أو شيء من هذا القبيل. فنفس الشيء بالنسبة للعبد، فهل بمجرد وطمة او بمجرد اي زغدة او شيء من هذا القبيل يصبح محررا؟ فالظاهر ما نقله النووي من الاجماع على ان ذلك ليس موجبا او العتق ليس واجبا في تلك الحالة يمكن ان يحمل على الاذية المعتادة او البسيطة التي ليست خطيرة. لكن ممكن يحمل بقى لزوم العتق على الأذية الشديدة، كان يقطع له يدا أو يجب مذاكيره كما فعل أو غير ذلك من الأذية البالغة التي توقع ضررا شديدا بالعبد. فالظاهر أن مثل هذا يلزمه أن يعتقه، ولذلك يمكن أن يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال له اذهب فأنت حر دون استئذان من سيدي. ولو كان الأمر مندوبا فقط أو مستحبا فقط كان لابد أن يراجع سيده، لكن لما كان أمرا لازما على الرجل وواجبا عليه وقد هرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأنت حر. فالظاهر أن الأذية يمكن أن نقسمها إلى أذية خفيفة وأذية شديدة، أو في ضرر خفيف وضرر بالغ الأذى. فإن كان ضررا خفيفا فيكون العتق مندوبا ومستحسن من باب يعني إبراء الذمة والحصول على الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما فعل بعض الصحابة لما لقم عبد أو شيء أعتقه. ليش؟ لأن الصحابة كان عندهم نوع من التحري والورع، يريدون يعني أن يبرئوا ذممهم. لكن هل كان على سبيل الوجوب؟ ليس هناك دليل يدل على أن ذلك على سبيل الوجوب، لكن هذا أمر يختلف عما فعله بعض الناس من جده للرجل، أو من قطع يده أو من قطع أذنه أو أنفه أو شيء من هذه الأذية البالغة. فالظاهر في مثل هذه الحالة يكون العتق لازما واجبا، فإن لم يفعله فإنه يمكن أن يفعله الحاكم نيابة عنه، وهذا الظاهر هو التفصيل في المسألة. ومن أدلتهم إذنه صلى الله عليه وسلم بأن يستخدموها كما تقدم، لما حكى أبناء مكرم كان عندهم جارية وضربوها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها. الظاهر هنا على سبيل النبي بدليل الرواية الأخرى إن هم قالوا إن إحنا محتاجين إليها، فقال إذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها، فلا يدل على الندب لأنه كما قلنا يدخل في الأذية الخفيفة. فالظاهر ده موافق لما اخترناه من تفصيل المسألة وتقسيمها إلى قسمين، إنه في أذية خفيفة وفي أذية بالغة، والأذية الخفيفة قد يكون مندوبا فيها وليس واجبا، والأذية البالغة يكون الايه يكون الأمر على الوجوب والله أعلم. قال ومن أدلتهم أي على استحباب إذنه صلى الله عليه وسلم بأن يستخدموها اللي هي الجارية كما تقدم، ودعوى الإجماع غير صحيحة، وإذنه صلى الله عليه وسلم بالاستخدام لا يدل على عدم الوجوب، بل الأمر قد دل على الوجوب، والإذن بالاستخدام دل على كونه وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء عنها. ده يعني كان اختيار الشوكاني من الأمر واجب في جميع الأحوال سواء كانت أذية خفيفة أو أذية شديدة، والظاهر كما قلت التفصيل هو المتعين نتيجة اختلاف الأدلة في المسألة، وبالتالي يتم التوفيق بين جميع الأدلة إن قسمنا الأذية، وده المتناسب مع فقه الشريعة، لأنه كما قلت مستبعد على حكمة الشارع ومستبعد على ما جاء في الشريعة إن بمجرد لطمة أو شيء يسير يمكن الإنسان أن يفعله حتى مع ولده أو مع زوجه، بمجرد هذه اللطمة يصبح العبد حرا، وهذا شيء لا يملكه غالب الناس. بعض الناس عند الغضب يعني لا يملك يده، تمام. فالظاهر مثل هذا لو جعل أن بمجرد مس العبد أو لطمه أو فعل شيء يسير معه يعتق، هذا يؤدي إلى ضرر بالغ بالملاك أو بمن يملكون العبيد. وفي نفس الوقت أيضا العكس، وهو عدم الإيجاب مطلقا، حتى لو فعل ما فعل في عبده كما فعل هذا الرجل الذي جب من ذكير عبده أيضا ده مبالغة. فلذلك الإنصاف أن نتوسط في المسألة ونقول إن كان شيئا عاديا لا يلحق به ضررا بالغا ولا عاهة، كما يقال الآن يسموها عاهة مستديمة، تمام، عاهة مستديمة، جرحوا جرح يسير أو شيء من هذا القبيل، لطموا فإزرقت أو احمرت، فمثل هذا أخواني هو حتى الإنسان بعض الأحيان الإنسان العصبي يفعله مع ولده وربما يفعله مع زوجه، وبالتالي ليس من الحكمة جعل العتق معلقا بمجرد هذا، لكن يمكن أن يقال أن يندب له إبراء للذمة، وهذا ما كان فعله بعض الصحابة لتحريهم وورعهم. ثم نأتي بعد ذلك في الأذية الشديدة اللي هي ممكن نسميها عاهة مستديمة، تمام، قطع له يدا أو أصابع أو دمر أنفه أو هشمها، جدع أنفه أو قطع شلم أذنه أو فقع عينه أو جب مذاكيره أو قطع يده أو قطع رجله، هذه تسمى الآن في التسميات المعاصرة تسمى عاهة مستديمة. فالظاهر مثل هذا يمكن أن يترتب عليه وجوب العتق ويلزم بعتقه، فإن لم يعتقه من نفسه يعتق عنه الحاكم. الظاهر هذا هو الكلام المنضبط. قال وأما كونه من أعتق شركا له في عبد ضمنه، انتقل إلى مسألة إن كان هناك عبد شركة بيني وبينك وأنت أعتقت جزءا منه، فيلزمك إن كنت تملك مالا إنك تدفع ثمن الجزء الباقي. ليش؟ لأنه ممنوع أن يعلق العبد يصبح جزءه حرا وجزءه عبدا، فإن حررت جزءا منه فيلزمك، يقول إيه، العتق يسري لما يكون عندك عبد وقلت إيه نصف عبدي هذا حر فيصبح كله حر، حتى قال بعضهم لو قلت رأس عبدي حر أو يده حرة فيسري العتق إلى جميعه إن كنت تملكه ويعتق عليك. طب إن كان شركة، يعني هناك عبد نصفه لك ونصفه لي، فجيت أنت قلت على النصف الذي لك النصف الذي لي لوجه الله قد أعتقت نصفي، تمام، فيسري أيضا العتق. طب كيف يسري وأنت لا تملك النصف الآخر؟ يلزمك الشارع بأن تدفع لي تقوم النصف الآخر وتدفع وتدفع الثمن. فإن كنت فقيرا لا تستطيع، يعني كان ما كانش معك فلوس أنت أعتقت نصفك ولا تعرف، وبالتالي جينا قلنا نلزمك بأن تعتق النصف الباقي وتدفع حسابه، فقلت بأني ليس عندي فلوس، تمام. في تلك الحالة يقول النصوص يستفعى العبد، يعني يصبح نصفه حرا
ويسعى ويعمل من أجل سداد قيمة النصف الآخر، فيقوم، يقال مثلا هذا العبد بكم يباع في السوق، فيقال بأنه يباع مثلا ب100,000، طيب أنت اعتقت نصفا ب50,000، بقي 50,000، وبالتالي يطلب من العبد أن يعمل حتى يسدد 50,000 الباقية في حريته، فإذا سددها فإنه يصبح إيه؟ يصبح حرا بعد ذلك. إذا هذه المسألة تسمى سراية العتق، العتق يسري. فقال: وأما كونه من أعتق شركا له في عبد ضمنه، فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، شركا يعني إيه؟ نصيب له، إيه؟ جزء، نصف عبد أو ربع، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، يعني قيمة بقيمته في السوق، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق، يعني كما إيه كما شرحنا إنه لو له جزء أو حصة في العبد فحرره أو أعتق هذا الجزء، نقوم الباقي من العبد ويدفع ليه لشركائه، وإلا فإن لم يكن معه يبقى خلاص يبقى الجزء ده حرا ويستسع العبد كما يرد كما ورد في نصوص أخرى. زاد الدارقطني: ورق ما بقي، أي ما بقي يبقى في الرق ما دام لا يملك، ويستسع العبد كما في النصوص الأخرى. وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا من قومه أعتق شخصا، الشخص هو الجزء، أعتق شخصا من مملوك له من مملوك، فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل خلاصه أي خلاص العبد عليه، أي على المعتق في ماله، وقال: ليس لله عز وجل شريك، يعني خلاص ما ظلم تكمل تحريره. لأنه إيش معنى ليس لله عز وجل شريك؟ لأن يا أخواني هو لما أعتق جزءا منه أعتق لله، يعني أنا الآن نصف العبد لك ونصفه لي، فجيت قلت إيه هذا النصف، هو الناس بتعتق لله، فأنا جيت قلت النصف حقي في هذا العبد لله، خلاص أنت حر لوجه الله. طيب أنا لو كنت أملكه كله لتحرر علي كله، لكن أنا لا أملك إلا النصف، فأصبح النصف ده لله خلاص، والنصف الباقي للشركاء، فهو يقول له إيه إن الله ليس له شريك، يعني ما ينفعش إيه نصف العبد ده يبقى لله والنصف الباقي يبقى لشركاء من البشر، خلاص ما دام أنت اعتقت النصف ده لله يبقى لابد إنك تكمل إيه تكمل لله، تمام. طيب إلا أن يعجز، قال: والله إذا أنا ما عنديش فلوس ولا أعرف تلك القاعدة، إنما كان لي النصف وحررته خلاص، تمام، فحينئذ يستسعى العبد، لأنه قاعدة الشريعة لا تبين الشركاء الآخرين، يعني الشريعة ما قالتش إيه ما دام أنت اعتقت نصفك يبقى يعتق على الآخرين، شوف حكمة الشريعة، لا، لأنك أنت اعتقت أنت حر، فطب أنا لا أريد أن أعتقه ومتمسك بنصيبي أو إيه أو قسمي، لأن له قيمة، ربما نصيبي ده يصل إلى 100,000 وأنا محتاج إليها، فأنت نصيبك 100,000 اعتقت، ففي تلك الحالة لو كنت أنت غنيا ومستطيعا سيلزمك الشرع بأنك تسدد إيه قيمة نصيب، لأني لم أرد العتق، تمام، ثم يحرر العبد تماما فيصبح إيه حرا لوجه الله بكماله. طيب افترض انك ليس معك مال تسدد ايه قيمة نصيبي، هل يحرر علي غصبا بمعنى انه يقال خلاص بقى ليس لك ايه فيه نصيب؟ لا، شوف الحكمة ايضا انه يستسعى العبد، ما دام العبد ده مثلا انا باقي لي فيه بما قيمته 100,000، فيتفق مع العبد على انه يسعى ويشتغل ويبدأ يسدد لي مثلا كل شهر 10,000، فإذا تمت 100,000 فكده سدد قيمة نصيبي بسعر الزمان والمكان كما يباع أي شيء، تمام؟ فإذا سدد خلاص يصبح إيه؟ يصبح حرا، وبالتالي يكون هو كمل إيه؟ كمل لنفسه حريته. وإلا فالواجب أولا على من أعتق جزءا منه، فإن عجز معتق الجزء يبقى يستسعى العبد، يعني يطلب أن يسعى حتى يحرر نفسه. قال: فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه، أي على المعتق في ماله، وقال: ليس لله عز وجل شريك، أي ما دمت اعتقت جزءا لله فيلزمك أن تتم العتق حتى يصبح كل لله. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اعتق شخصا كما قلنا جزءا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك، يعني عرفنا بكم يباع قيمة عدل، يعني يقومه عدل يكون ايه بدون بخس ولا بدون ايه ظلم، قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي يعني طلب منه السعي، لان الهمزة والسين والتاء تفيد الطلب، تقول استفهم يعني طلب الفهم، استعلم يعني طلب العلم، فالهمزة والسين والتاء من معانيها انها عندما تدخل على الفعل تفيد الطلب، فاستسعي العبد يعني طلب منه السعي يعني العمل حتى يكتسب ويسدد بقية ثمنه حتى يصبح حرا. ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، يعني لا يشق عليه بقى كلش ايه انت طلع لي 100,000 دي في وين، لا يعني بالمعروف ان هو بيشتغل في اليوم ب5,000 او شيء خلاص يبقى نقسمها 5,000 ايه مثلا يوميا ان كان، او في كل شهر ممكن يخرج 10,000 او 20,000 خلاص، يبقى في كل ايه في كل شهر، ده معنى ايه غير مشقوق عليه، يعني بدون مشقة بان احنا نكلف ونقول والله عاوز تتحرر لازم تجهز 100,000 ليه في يوم ولا في ايه ولا في اسبوع، لا بحسب الايه بالمعروف. قال: ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، ولا تنافي هذا بين حديث ابن عمر، بل الجمع ممكن، وهو ان من اعتق شركا له في عبد ولا مال له لم يعتق الا نصيبه ما دام لا يملك، ويبقى نصيب شريكه مملوكا، فان اختار العبد ان يستسعي بما بقي استسعي، والا كان بعضه حرا وبعضه عبدا، ما دام ايه في النهايه حتى هو العبد كسول ومش عاوز يستسعى، طيب قال انا ما مالي انا ما اعرفش اشتغل، او مثلا كان لا يستطيع ان يعمل، كانت جاريه او اما ما لهاش عمل او صناعه او شيء من هذا القبيل، فتقول لك ما اشتغل ما اعرف عملا ولا اشتغل ولا شيء، تمام خلاص يبقى يبقى ايه النصف، حتى ايه يمكن حد يعتق النصف الاخر يمكن، فيبقى النصف ايه حرا، وبينتج عن النصف لما كان يبقى شيء حر يقسم الوقت بين السيد وبين العبد، يعني لو كان العبد يا اخواني نصفه حرا فيقسم الوقت يصبح نصف اليوم له ونصف اليوم لسيده، لأنه لم يعد إيه ملكا خالصا، فمثلا نديله فرصة 12 ساعة يصبح حر نفسه دي يشتغل وممكن إيه وممكن يكسب فيها لصالح نفسه، وال 12 ساعة الثانية هو لصالح سيده حتى ما اكتسب فيها يمكن بياخده السيد، وبالتالي برضه هو هيستفيد من مسألة الإيه المبعض، ده يسموه الإيه المبعض، مبعض يعني إيه يعني بعض حر وبعض إيه وبعض عبد. وأخرج أحمد من حديث إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال: كان لهم غلام اللي هم آل أمية هؤلاء، كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعتق في عتقك وترق في رقك. قال: فكان يقدم سيدا حتى مات ورجاله ثقات. تعتق في عتقك وترق في رقك، يعني ايه يبقى الجزء اللي اعتق حرا والجزء اللي ايه الرق يبقى ايه يبقى رقا، تمام؟ لا تعارض، يعني على اساس كما ايه كما اشار الشوكاني انه ان اختار العبد ان يبقى بتلك ايه بتلك الصوره ان يبقى بعضه حرا وبعضه عبدا، لان الاستسعاء لا يمكن ان يكون غصبا عنه او بدون ارادته، او ان كان لا يستطيع ان يسعى، لان بعض العبيد ربما ليس له إيه مهنة أو شيء أو لا يستطيع أن يبتسم كان يكون عاجزا أو شيء من هذا القبيل، وبالتالي يمكن أن يبقى إيه نصف حر أو جزء منه حر وجزء. فده معنى قول النبي تعتق في عتقك وترق في رقك، يعني تبقى إيه معتقا في الجزء الذي عتقت فيه وتبقى رقيقا في الجزء الإيه الباقي في الرق. وأخرجه الطبراني. وأما كونه لا يصح شرط الولاء لغير من أعتق، دي مسألة أخرى يا إخواني، الإسلام يجعل نوع من الولاء للسيد على العبد عندما يعتقه تشجيعا للعتق. واضح من تلك القواعد يا إخواني النظام الرق كان موجودا بلا شك وبصورة سيئة جدا، فجاء الإسلام أصلح وأعطى حقوقا للعبيد وأعطى أيضا حقوقا للسادة من أجل أن يشجعهم على العتق. فإذا اعتقت عبدا يصبح لك عليه الولاء، يعني تصبح مولاه، وهذا الولاء يمكن أن ترث به العبد إن لم يكن له عصبة من النسب، إن ما كانت له قرابة فأنت تكون عصبته. فالولاء ده يسمى إيه؟ يسمى عصبة سببية. إن حررت عبدا لأي سبب من الأسباب، كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان أو كفارة عن أذية أذيت بها العبد أو غير ذلك من أنواع الكفارات، أو لوجه الله طلبا للإيه طلبا للأجر، فك رقبة، تمام، لأن ده فك الرقبة يا أخواني. في خطأ هنا لعلي أشير إليه، أن بعض الناس بيعتبر المسجون الآن، اصطلاح الناس يقول لك إيه لما يكون في مسجون بسبب فلوس فيقول لك ادفع تلك الفلوس، ده إيه فك رقبة، تمام. لا يا اخواني، ده لا شك ان فيه اجرا كبيرا، لكن حتى نضع الايه الامور في مصابها، فك الرقبة الذي ورد في القرآن اريد به التحرير العبد، تمام، ليس في تلك الايه صورة، لكن لا شك ان تلك الصورة فيها اجر كبير، فيها اجر كبير، الانسان محبوس ومسكين كان ينبغي ان يصبر عليه وعنده عائلة وعنده اسرة وعنده اولاد وعنده عمل، فكونك تفك من هذا لا يشترط ان انت حتى تفك انك تحصل على اجر فك الايه فك الرقبه اللي هو ورد وما ادراك ما الايه ما العقبه. ففك الرقبه الذي ورد في القران يا اخواني يراد به تحرير العبيد، اما الشخص المسجون فده ليس عبدا انما مسجون. فتسمية الناس له فك رقبة دي تسمية عرفية ولا يقصد بها النصوص الموجودة في الايه في القرآن، له أجر على ذلك بلا شك، بلا شك، لأنه منفعة كبيرة إنك تخرج هؤلاء الناس من السجون المسجونين بسبب إيه؟ إنه عليه 10,000 ولا عليه 100,000 ولا عليه كذا، فالأغنياء لو ذهب فك له بعض هؤلاء الناس، صح أن هذا ليس فك رقبة المذكور أو تحرير رقبة المذكور في القرآن، لكن له أجر كبير بلا شك، ربما يحصل أجر الإيه مثل أجر تحرير العبد، ربما بحسب الإيه بحسب ما يدفع وبحسب أهمية الموضوع وبحسب مظلومية الرجل، لكن فيه أجر، لكن ينبغي أن نضع الأمور في نصابها حتى لا نسمع بعض الناس يجي يقول لك إيه إنه إخراج رجل من السجن هو ده فك الرقبة اللي يتكلم عليه القرآن، لا ده خطأ يا إخواني، حتى إيه لا تلتبس علينا النصوص، فك الرقبة اللي ورد في القرآن مقصود به أن يكون عندك عبد وتحرره. طيب هذا الولاء كما قلنا الولاء ده يكون للإيه لمن أعتق، لمن إيه لمن أعتق، فأنا جيت أعتقت عبدا فيصبح لي عليه الإيه الولاء، وهذا الولاء كما قلنا ممكن يكسبني مزية إن هذا العبد لو اكتسب أموالا وبعدين مات وليس له عصبة أنا أكون عصبته، لأن الولاء يسمى إيه؟ عصبة سببية، ويكون ترتيبها بعد العصبة النسبية، يعني نشوف إن كان له ابن، له أب، له أخ، له عم، لا ما فيش من هؤلاء جميعا، فتأتي أنت إيه؟ تتقدم وتكون عصبته، لأن عصبة الولاء عصبة سببية تأتي ترتيبها بعد عصبة الإيه؟ عصبة النسب، تمام؟ طيب، حصلت حادثة مشهورة في عهد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إن في جارية اسمها بريرة، جارية طيبة عندها إيه؟ عندها يعني ديانة، وكانت يعني تعرفت على أمنا عائشة فكانت تيجي عندها لا تيجي عندها بعض الأحيان، ما أدري هل ربما كانت تخدمها أو شيء بإذن سادتها يسمحون لها، ربما يعني إيه سادتها يعرفون ده بيت النبي أو دي أم المؤمنين، فربما أو ربما كانت تأتيها بعض الأحيان تزورها إماما، يعني تجلس عندها 5 أو 10 دقائق أو شيء من هذا القبيل، تسألها في أمر، وفي نفس الوقت ربما تحسن إليها أم المؤمنين بشيء. المهم فكان فيه نوع من الصلة بينها وبين إيه أم المؤمنين عائشة، فجاءت في يوم من الأيام وقالت لأم المؤمنين عائشة إن إيه إن أنا أريد أن أكاتب أهلي اللي هم إيه سادتها على أساس تشيء، هي طموحة، كان عندها طموح إنها إيه تتحرك، قصتها لطيفة. المهم فقالت لها أمنا عائشة ما رأيك أنا إيه أدفع يعني تمنك لسادتك فتتحررين ويصبح ولاؤك لي، تمام، لأنها لا تحرر. فراحت قالت لسادتها إن أم المؤمنين عائشة تريد تحررني وتدفع إيه ثمني، قالوا نعم تمام بس الولاء لنا. فرجعت إيه قالت لها، قالوا يشيلوا الولاء لهم. فأمنا عائشة تعرف إن الكلام ده خطأ، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت له أو أخبرته قالت إن حصل كذا كذا كذا، قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، اشترطي لهم أو لا تشترطي، يعني الشرط ده لا ينفعش، لأن الشرط الباطل يا أخواني حتى لو اشترطه تمام يكون إيه شرطا باطلا ما دام شرطا مخالفا لإيه لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان 100 شرط. والمقصود هنا كل شرط ليس في كتاب الله، طب هذه المسألة لم ينص عليها في كتاب الله، فالمقصود بكتاب الله حكم الله، يعني حكم الله فهو باطل، بمعنى إذا اتفق إنسان في أمر أو في معاملة من المعاملات واشترط عليه شرطا من الشروط الباطلة أو الساقطة فإنه لا اعتبار لتلك الشروط ما دامت مخالفة للشريعة الشريفة، سواء مخالفة الكتاب أو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي لهم أو لا تشترطي، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، تمام. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما الولاء لمن أعتق، تمام. المهم في النهاية يعني لما عرفوا ذلك اعتقتها أمنا عائشة وتحررت من بريئة، وكانت بريئة متزوجة بعبد، إنها أمها كانت متزوجة بعبد يسمى مغيث، تمام. فلما تحررت ظهرت قضية أخرى يا إخواني، لأن قصتها كما قلت لطيفة وفيها عدة أحكام، فيها أولا قضية الولاء لمن أعتق وانه صاحب العتق هو الايه، وفيها ايضا ان الشروط الباطلة او الفاسدة مردودة على اصحابها، وان اشترط 100 شرط ما دامت تخالف حكم الله سبحانه وتعالى. ظهر حكم اخر وهو ان الامة اذا تحررت وكانت متزوجة بعد تصبح حرة نفسها، بمعنى لها الخيار، لان تجدد لها نوع من النعمة ونوع من الرفعة. فمن حكمة الشارع يا اخواني ان الحرية بترفع الايه بترفع الانسان، فالان هي قد ارتفعت على زوجها، فربما في هذه الوضعية الجديدة لا تريده لان اصبحت حرة واصبح زوجها عبدا، فبالتالي الشارع يعطيها الخيار ما دام هي وصلت لتلك اللي هي لتلك المرتبة، ولا يعطي الزوج لان الزوج ممكن يطلق، يعني مش هيعطي الايه الزوج لان الزوج هو قادر ان يطلقها سواء حتى ايه بلغ تلك المرتبة او لم يبلغ، لكن المرأة ليس لها الطلاق، وبالتالي اعطاها نوعا من الخيار. مثل الصغيرة ايضا اذا بلغت تزوجها رجل وبلغت فعند البلوغ لها الخيار، نفس الشيء لانها اصبحت ايه تدرك، فإن زوجها أبوها وعندها مثلا 12 سنة أو 10 سنوات تزوجت وعاشت معه، فعندما تبلغ لها الخيار إنها تبقى أو لا تبقى، نفس القضية بالنسبة للإيه بالنسبة للأمر. فهنا جاءت واختارت نفسها وقالت لا خلاص مشيش الإيه الزوج هذا اللي هو مغيث، وكان يحبها حبا شديدا، فلما علم بذلك انزعج انزعاجا شديدا، وكان يمشي خلفها يبكي من حبه لها، ويعني من ايه من حزنه على انها تريد ان تفارقه، حتى ان النبي الكريم، شوف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم راح يشفع له. وهذا أيضا في تواضع النبي الكريم، سيد ولد آدم يريد يشفع عند جارية. صور هذا الإنصاف والصورة يعني فعلا عجيبة جدا، يعني ما حصلت. يعني تصور ملك من الملوك وأي ملك يعني يساوي حذاء النبي صلى الله عليه وسلم ويجي يشفع عند جارية، وهذا سيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين، جاء يقول يا بريرة يعني لو انك ايه ما رأيك لو تقبلي شفاعتي في ايه في مغيث وتبقيه. وده يدل على رفقه ورحمته ايضا، ويدل على ان الحب اذا كان حلالا او شيء من تلك العلاقات ليست منكرة في الشريعة. يعني النبي ما انكر عليه حب، لا ما قالش يعني ايه هذا كلام باطل او شيء، لان ده شيء قد يبتلى به الانسان ويكون ايه جبلة من عند الله، يعني ايه قد هو بيحبها. فالنبي ما قالوش انت مش رجال وانت ما ينبغي انك تحبها وكيف، قد شيء من عند الله ما يقدرش ايه يدفعه يعني، تمام. بل زاد انه ايه اشفق عليه وراء وشفع عند ايه عند بريه. طيب هل قبلت بريرة الشفاعة؟ العجيب، وده أيضا يدل على فقه هذه الجارية، لكن عندها فقه. ففرقت بين أمرين، بين الأمر الشرعي والأمر العادي. فقالت يا رسول الله يعني ده أمر، ده شيء شرعي تلزمني به؟ قال لا، يعني لأن ده يدل على فقهنا إنها فرقت. فلو قال لها أيوة ده أمر شرعي، هذا خلاص هتقول على عين الرأس ما تستطيع، لأنه وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، تمام. قال لا ده هي شفاعة عادية. فمفهومها إيه؟ أنه ممكن تقبليها وممكن ترديها. قالت لا أريدها يا رسول الله. فده شيء عجيب أنها بعد إيه بعد كل هذا، والنبي ما قال لها شيء، ما قالش عيب عليك أنا أشفع عندي كذا. وده يدل أيضا على أنه ليس جرحا للإنسان وليس مهينا له وليس تنزيلا لشرفه أن ترفض شفاعته، لأنه لو كان هذا لكان ما ينبغي أن يقع مع النبي، تمام. ومع ذلك رفضت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما كلمها ولا قال دي إهانة لرسول الله ولا شيء من هذا القبيل، بل خلاص يعني لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تحبه هو إيه؟ حتى قال النبي عجبت من حبي مغيث بريرة ومن بغض بريرة لمغيث. يعني قلت عجبت سبحان الله من الطبيعة، كيف يعني ان ايه انسان يحب انسان محبة شديدة والاخر يبغضه بغضا شديدا حتى ان يصل الى ان يشفع النبي، ومع ذلك هي لو كان في قلبها نوع من الحب ولو قليل او نوع من القبول الظاهر كانت ايه كانت تتسامح وترضى، لكن دليل على انها يعني تبغضه بغضا شديدا. فلم تقبل هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من ايه من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة لمغيث. فهذه علمت عدة ايه فقصة هذه الجارية، ولذلك ألف فيها بعض العلماء، اذكر تقريبا القاضي عياض او غيره من العلماء ألف رسالة في شرح حديث بريرة هذا، وهو فعلا حقيق بالايه حقيق بالشرح لما فيه من ايه من فوائد وغيرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا وأن يكفينا ما أهمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.